تبلغ 600,000 دولار. راشد هلال، صوت فلسطين، رام الله.
ومن رام الله ننتقل الى بيت لحم الزميل سعيد عياد. صباح الخير.
صباح الخير. تتواصل في جامعة بيت لحم اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي الأوروبي الفلسطيني الذي بدأ جلسته أمس بمشاركة ممثلين ومندوبين عن 350 شركة اقتصادية كبرى. وكان المشاركون في المؤتمر التقوا الليلة الماضية السيد الرئيس ياسر عرفات الذي أقام على شرفهم حفل استقبال كبير. وتعقد اليوم على هامش المؤتمر عدة ندوات ومحاضرات اقتصادية يتحدث فيها عدد من الخبراء حول أحد تطوير بعض الصناعات والأسس الأنجع للاستثمار في فلسطين. وخلال اليوم الأول عقد عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم من المشاركين في المؤتمر من الأوروبيين والعرب اتفاقيات لتبادل السلع ومزودات تفاهم للمشاركة في الاستثمار. وأعرب رجال الأعمال الفلسطينيين عن ارتياحهم من عقد المؤتمر الأول من نوعه في فلسطين، حيث تمكنوا من الاطلاع على خبرات الآخرين في هذا السياق. ونظم معرض كبير على هامش المؤتمر اشتمل على العديد من السلع. ويعنى المؤتمر بالدرجة الأولى بالبحث في تطوير والاستثمار في قطاعات الأغذية والألبسة والإنشائية. من ناحية أخرى، زار وفد فرنسي ضم ممثلين عن العديد من المؤسسات الفرنسية مدينة بيت لحم، والتقوا عددا من المسؤولين من بينهم السيد الياس تريج رئيس البلدية وأعضاء اللجنة المحلية للتحضير الاحتفالات بمرور 2000 عام على ميلاد السيد المسيح. وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك والدعم الفرنسي لمدينة بيت لحم بهذا الصدد. سعيد عياد، صوت فلسطين، بيت لحم.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، ونبقى مع مراسلين في أرجاء الوطن. وإلى قلقيلية نعيم سويلم. صباح الخير.
صباح الخير. تتواصل أعمال التجريف في أراضي قرية حبلة في محافظة قلقيلية، والتي صادرتها سلطات الاحتلال بدعوى إقامة جدار أمني يفصل القرية عن مستوطنة ماتن داخل الخط الأخضر. وذكر أهالي القرية لإذاعتنا أن الجرافات الإسرائيلية التي تعمل على مدار الساعة تحت حراسة قوات الاحتلال أوشكت على الانتهاء من العمل، وتقوم الآن بوضع جدران استنادية من الناحية الشمالية الشرقية للأراضي المصادرة. وطالب الأهالي وأصحاب الأراضي والمجلس القروي في القرية كافة الهيئات والمؤسسات الدولية التدخل والعمل من أجل إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين. وقالوا أن الاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع وحجج واهية ما هي إلا سياسة من أجل السيطرة على أكبر جزء من الأراضي الفلسطينية. على صعيد آخر، طلب المحامي خالد كوزمار من الحركة العالمية للدفاع عن حرية الأطفال المعتقلين الحكومة الإسرائيلية باحترام الاتفاقية الموقعة مع الجانب الفلسطيني والالتزام بالقانون الدولي واتفاقية جنيف والعمل على إطلاق سراح أكثر من 250 معتقلا فلسطينيا دون سن 18 عاما. وأشار إلى أن أكثر من نصف أولئك الأطفال موقوف دون محاكمة منذ فترة طويلة، موضحا أن المعتقلين زاهر غانم من دير الوصول وباسل سلامة من نابلس يتعرضان للتعذيب من جانب السجناء الجنائيين الإسرائيليين، ومطالبا بنقلهما إلى سجن آخر مع إخوانهم المعتقلين الفلسطينيين. إلى ذلك، أقامت قوات الاحتلال مساء أمس الحواجز العسكرية على المداخل المؤدية إلى مدينة قلقيلية، وأقامت بإيقاف السيارات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها واستجوابهم. نعيم سويلم، صوت فلسطين، قلقيلية.
من صوت فلسطين. دائما وفي كل صباح بل في كل حين نقول أنت الأعلى يا وطني، وأنت الأحلى يا وطني. إليك، إلى ترابك، إلى الأشجار والأزهار والأطفال، في ربوعك، إلى قدسك. صباح. الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، ونعود إلى مراسلين والآن إلى نابلس. خليل أبو عرب، صباح الخير.
صباح الخير زميل عاطف. أقامت قوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس حواجز تفتيشية على مداخل مدينة نابلس، لا سيما المحاذية لمنطقة المساكن الشعبية ومخيم عسكر الجديد. أوقف خلالها الجنود سيارات المواطنين وأجروا فيها حملات تفتيش واسعة دون معرفة الأسباب. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد أقامت مساء أمس حاجزا مماثلا على الطريق العام الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية، استمر لعدة ساعات. من جهة ثانية، اقتلع المستوطنون الإسرائيليون من مستوطنة إيتمار المجاورة لقرية عورت قضاء نابلس عشرات الأشجار المثمرة التابعة لسكان القرية بواسطة جرافة إسرائيلية بحجة توسيع الطريق العام المؤدي للمستوطنة. وأعرب الأهالي عن قلقهم إزاء هذه الممارسات التي تستهدف القضاء على الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها. خليل أبو عرب، صوت فلسطين، نابلس.
Thank you.
الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ضمن اجتماعاتها الدورية عقدت اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية لتوجيه ومراقبة تنفيذ الاتفاق ما بين الجانبين اجتماعا لها في مدينة القدس، وتمخض هذا الاجتماع عن تشكيل بعض اللجان لمتابعة عدد من القضايا التي ما زالت عالقة والتي تحتل درجة عالية من الأهمية. ومن هذه اللجان اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة لتسريع عملية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين من داخل المعتقلات الإسرائيلية. السيد سفيان أبو زايدة هو أحد أعضاء هذه اللجنة الخاصة بالمعتقلين، وكان لجولتنا الإخبارية حوار مع السيد أبو زايدة.
الموضوع الأول على جدول البحث كان هو موضوع الأسرى والمعتقلين.
نعم.
وبصفتي عضوا في لجنة الإفراج عن الأسرى استدعيت لهذه اللجنة لكي يقدم التقرير لجنة الأسرى عما حدث في عملية الإطلاق أو تطبيق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، وتحدثت لهم بكل صراحة ووضوح أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم في كافة البنود التي تتعلق بالاتفاق، ليس فقط قضية الأسيرات الفلسطينيات التي اخترقها الجانب الإسرائيلي في اللحظة الأولى من توقيع الاتفاق، ولكن أيضا كافة المواصفات التي تم الاتفاق عليها لم يلتزم بها الجانب الإسرائيلي. بمعنى تم الاتفاق على إطلاق سراح كافة الأسرى المرضى، وما زال هناك العشرات من الأسرى إذا لم يكن المئات من المرضى، ما في ذلك مرضى بالسرطان، ولم يطلق سراحهم. تم الاتفاق على إطلاق كافة الأسبان أي بادون 18، وأيضا ما يزال هناك ما يقارب 50 أسير فلسطيني من صغار السن. تم الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يتهموا بقتل الإسرائيليين أو المتهمين بقتل المتعاونين، وأطلق سراح ما يقارب 230 أسير فلسطيني، ولكن بقي حوالي 50 أسير فلسطيني تنطبق عليهم المواصفات ولم يطلق سراحهم من أمضى 10 سنوات. وكافة المواصفات التي تم الاتفاق عليها وأوضحنا لهم أن احنا بعد القيام بجولة ميدانية في كافة السجون وجدنا مئات الحالات من التي تنطبق عليها المواصفات ولم يطلق سراحهم. إضافة إلى ذلك الجانب الإسرائيلي ولأسباب داخلية حزبية تتعلق بالانتخابات الداخلية في كل حزب وتتعلق بالانتخابات المقبلة في إسرائيل يتهرب من بحث هذه القضايا. وإسراح أبو مدين حاول عقد اجتماع مع وزير العدل الإسرائيلي أكثر من مرة ولكنه تملص من مثل هذا الاجتماع. ما خلصنا اليه في من اجتماع هو عقد اجتماع عاجل بين وزير العدل الفلسطيني إفراح مدين ووزير العدل الاسرائيلي لفئي. بحضور اللجنتين، وكذلك مشاركة الاخ ابو علاء قريا رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض وأوري سبير رئيس الوفد الاسرائيلي المفاوض اللذين وقعا على الاتفاق بأنفسهما. إن لم يكن في الاجتماع الأول فسيكون في الاجتماع الثاني مما هو عليه.
نعم. سيد سفيان أبو زايد، يعني لا نعتقد بأن هناك اجتماع حصل من الأمس إلى اليوم بينكم كلجنة مشتركة لبحث مسألة تسريع عملية الإفراج، ولكن سفيان أبو زايد شخصيا ما الذي يخطط له لتسريع عملية الإفراج عن الأسرى؟
أعتقد نحن لا نملك سوى أن نبقي على هذه القضية حية في وجدان الإعلام الفلسطيني والإسرائيلي والدولي، ونسعى دوما لبحث هذه القضية وطرحها على جدول المباحثات في كل اجتماع يتم عقده مع الجانب الإسرائيلي. وكذلك نحن لن ننتظر إلى المباشرة في المفاوضات حول الحل النهائي رغم أنها قريبة، ولكن نحن مهتمون جدا بأن نسعى إلى تطبيق ما تم الاتفاق عليه بالذات فيما يتعلق بالمرحلة الأولى والثانية التي تضمن لنا إطلاق سراح على الأقل 1000 أسير فلسطيني آخر.
نعم.
فهذه قضية بالنسبة لنا هي قضية استراتيجية وقضية أساسية، لن يسألنا عنها أي شيء آخر.
نعم. هناك مسألة أخرى تتعلق بالمعتقلين والأسرى أخ سفيان، وهي مسألة أو الاقتراحات التي قدمت من بعض المنتخبين للمجلس التشريعي بأن يعين عدد من المعتقلين كأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني.
أعتقد أن المعتقلين هم أكثر الناس الذين يدفعون ثمنا باهظا، سواء كان في مرحلة النضال الفلسطيني من أجل استرداد الحقوق الفلسطينية، وأيضا في مرحلة السلام. وأعتقد أن من حقهم بمعزل عن أي هدف آخر، من حقهم أن يشارك جيش الأسرى هذا الكبير من خلال ممثلي في المجلس الوطني الفلسطيني.
نعم، شكرا جزيلا للسيد سفيان أبو زايد.
شكرا لك.
إلى ثلث من ساعتنا الآن ونحن معكم في هذه الجولة الإخبارية حتى 8:30، ونعود الآن إلى صحافتنا المحلية. صحيفة القدس الصادرة هذا الصباح كتبت على الصفحة الأولى: قرار فلسطيني بإغلاق جسر أليمبي. أبو رديني يقول مفاوضات المرحلة النهائية تستهدف إقامة دولة فلسطينية. مقتل حسين كامل وأخويه ووالده. علماء الفلك يقولون عيد الأضحى المبارك في 28 من نيسان المقبل. الشرطة تتولى نقاط العبور على مداخل القدس. مساعدات مالية لذوي الأسرى في القدس. أدى صلاة الجمعة في مسجد الفلاح الرئيس عرفات يبحث مع الزعنون ترتيبات عقد المجلس التشريعي. قرار إسرائيلي بشق طريق التفافية جديدة وتوسيع شارع استيطاني في منطقتي نابلس ورام الله. طعن شابين من القطاع في تل أبيب. وعلى الصفحة الأولى من صحيفة القدس كذلك: اجتماع في البيري حول قضية المعتقلين. اعتصام لأهالي الأسرى في 3 سجون. منظمات نسوية إسرائيلية تطالب بالإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات. بيرس يقول قيام دولة فلسطينية ليس مطروحا حاليا. إقراع يدعو رجال الأعمال للاستثمار في فلسطين. افتتاح لقاء المشاركة الأوروبية الشرق أوسطي في جامعة بيت لحم. استئناف أعمال إنشاء السياج في منطقة قبر راحيل. النهار المقدسية كتبت على الصفحة الأولى: بغداد تعلن مقتل حسين كامل وأخويه ووالده. أول اتصال هاتفي بين الملك حسين وأمير الكويت على طريق تنقية الأجواء العربية. مناطق واسعة من الضفة لا تزال مغلقة. الحواجز الإسرائيلية تمنع العمال من التوجه إلى أماكن عملهم. حزب العمل مستعد لتقديم تنازلات في القدس. مرشح الحزب لرئاسة البلدية يوضح الموقف من ضواحي المدينة. وفد من نادي الأسير وبلدية بيت لحم يزور معتقل النقب ويلتقي الأسرى. مواصلة مصادرة مئات الدنومات لشق طرق التفافية في منطقة نابلس ورام الله، وأهالي عبود يعتصمون يوم غد. احتجاجا على سوء المعاملة الإسرائيلية للمسافرين، السلطة الفلسطينية تغلق معبر الكرامة حتى إشعار آخر. مداخلتي في هذه الجولة الإخبارية إلى موضوع آخر. أجرت جمعية رعاية المعوقين في مدينة غزة استطلاعا حول ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس واتجاههم للعمل في أعمال مبكرة أو في أعمار مبكرة. تفاصيل هذا الاستطلاع في تقرير الزميل خالد زكر.
يمكن القول أن تردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة وتدهور مستوى التحصيل العلمي هما السببان الرئيسيان وراء ترك العديد من الأطفال لمقاعد الدراسة وخروجهم للعمل. ويؤكد ذلك استبيان أجرته مؤخرا جمعية رعاية المعاقين. من جهتها أرجحت وزارة التربية والتعليم أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى العامل الاقتصادي وضعف التحصيل العلمي والمشاكل الاجتماعية والزواج المبكر. والمتجول في شوارع غزة يشاهد العديد من الأطفال الذين يبيعون الصحف والمكسرات والحلويات، والبعض الآخر يعمل في الورش أو المصانع. عصام أبو زريني 14 عاما من حي الشجاعية واحد من هؤلاء الأطفال، يعلل تركه للدراسة والتحاقه بالعمل لضعف حالة أسرته الاقتصادية، ويضيف أنه يعمل في بيع ورق الكلينكس ليعيل أسرته المكونة من 8 أفراد. وأشارت جمعية المعاقين إلى تنوع طبيعة عمل الأطفال الذين شملهم المسح، وتميزت غالبية الأعمال بكونها حرفا تقليدية كالحياكة والبقالة والورش وما شابه ذلك. وكانت نسبة الأطفال العاملين في مشاريع تابعة للأسرة أكبر نسبة، حيث بلغت 73% فارز 6، بينما نسبة 21% فارز 7 من الأطفال يعملون في أعمال خاصة، و 2% فارز 9 يعملون في أعمال متفرقة. ونجد الطفل رامي أبو عاصف 12 عاما يبيع البذر بعد الدوام المدرسي لمساعدة والده الذي يحصل على 600 شيكل شهريا ليعيل أسرته المكونة من 9 أفراد. وذكرت الجمعية أن ما نسبته 59% فارز 7 من الأطفال العاملين يضطرون للعمل بعد الدوام المدرسي أو في فترات الإجازة، ويجمعون ما بين العمل ومواصلة التعليم. أبيع البسكوت كي أساعد أسرتي، هذا ما قاله الطفل أنور كحيل 11 عاما من سكان عسقولة في غزة، حيث أن والده البالغ من العمر 43 عاما عاطل عن العمل منذ فترة، وأسرته تتكون من 12 فردا. أما الطفل إياد محجز 15 عاما من سكان مخيم الشاطئ فيعلل تركه للدراسة وعمله في مهنة الخياطة لضعف تحصيله الدراسي. وفاقت نسبة العاملين من الذكور نسبة الإناث، حيث بلغت 87% فارز 7، في حين بلغت نسبة الإناث 12% فارز 2. ويوافق 82% من العائلات على عمل أطفالها بدعوى أنه يرفع من دخل العائلة ويزيد من احترام العائلة للطفل. ونجد أيضا أن غالبية الأطفال العاملين سعداء بعملهم رغم أنهم لا يحصلون إلا على أجر بسيط. بعد كل ما تقدم توجهنا إلى الجهات المسؤولة لنقف على واجبها ودورها تجاه هؤلاء الأطفال وكيفية علاج ظاهرة عمل الأطفال. الشؤون الاجتماعية، وكما يقول مدير الشؤون الاجتماعية فيها السيد عيد الجرجاوي، إن الوزارة تضع من بين اهتماماتها العناية بموضوع النشء والأحداث، وأن لديها برامج وقائية وعلاجية للتعامل مع هذه الشريحة من مجتمعنا. لكن الطفل عصام الزريني نفى أن تكون قد توجهت إليه أي جهة لاحتضانه أو لأسرته لمساعدتها، حيث أنهم يعيشون على مبلغ 10 شواقل التي يحصلها من عمله. ويضيف الجرجاوي أن الوزارة تقوم باحتضان الأطفال الذين لم يحالفهم الحظ في إكمال تحصيلهم الدراسي في مراكز التدريب المهني التي تسمى بمراكز تأهيل الشبيبة البالغ عددها 11 مركزا في فلسطين، ويدرس فيها 1000 طالب وطالبة، موضحا أنها تتضمن برامج تدريب مهني حسب احتياجات السوق ورغبات وميول الطلاب، وتضع كذلك الحلول للمشاكل الأسرية، وتقدم برامج تعليمية، كما تقدم وجبات غذائية ومصروفا شخصيا لكل طالب. وأشار إلى أن هذه المراكز تقلل من نسبة انحراف الأحداث وإتاحة الفرصة لكثيرين منهم لتعلم الحرف والمهن اللازمة التي مكنتهم من كسب قوتهم بكرامة وتحويلهم إلى طاقات فعالة في المجتمع. وبدورها اعتبرت الدكتورة هيفاء الأغا مدير عام مساعد في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير التربوي في وزارة التربية العامل الاقتصادي وضعف التحصيل العلمي خلال سنوات الانتفاضة والمشاكل الاجتماعية أسبابا تقف وراء ترك العديد من الأطفال لمقاعد الدراسة. وعن دور الوزارة في الحد من هذه الظاهرة قالت: هناك رقابة على تصرفات المدرسين والإداريين، نافية أن تكون معاملة وتصرفات المدرسين تقف وراء هذه الظاهرة، لكن الطفل إياد محجز يؤكد أنه اضطر لترك المدرسة بسبب المعاملة القاسية التي تلقاها من بعض مدرسيه. وأوضحت الدكتورة الأغا أنه منذ تسلم الوزارة مهامها منعت العقاب البدني داخل أسوار المدارس، مؤكدة وجود تعليمات بالاهتمام بالطالب وبتحصيله العلمي. وعن البحث عن القوانين واللوائح المنظمة لعمل الأطفال، وجد في قانون العمل لسنة 64 المادة رقم 103 وتنص على أن يمنع بتاتا تشغيل الأحداث قبل سن 14، كما لا يسمح لهم بدخول أماكن العمل. وقالت الدكتورة الأغا إن هناك أخصائيين اجتماعيين يقومون بالاتصال بأهالي الطلاب في حال تكرار تسربهم وغيابهم عن المدرسة ووضع اليد على المشكلة ومحاولة إيجاد الحلول لها وإعادة الطالب إلى المدرسة. وبين استبيان لجمعية المعاقين أن 160 طفلا من أصل 428 تركوا الدراسة والتحقوا بالعمل لضعف الوضع الاقتصادي، و74 يخرجون للعمل بسبب الضعف في التحصيل العلمي، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد تسرب منذ أيلول سبتمبر الماضي حتى الآن 223 طالبا وطالبة في منطقة غزة التعليمية و102 طالبا وطالبة في منطقة خان يونس التعليمية.
دقائق الساعة الآن، ونبقى مع افتتاحيات الصحف الصادرة هذا اليوم. صحيفة القدس كتبت تحت عنوان عملية السلام في مهب الريح، كتبت الصحيفة تقول: ثاني وثالث أيام عيد الفطر التأمت لجان التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية، حيث تمت مراجعة الاتفاق الانتقالي الذي وقع في 28 من أيلول لعام 1995، وتبين أن مجموع الخروقات والمخالفات الإسرائيلية للاتفاق بلغت 49، وإذا ما تم حصر ما تفرع ويتفرع عنها سنجد أن عددها قد أصبح بالمئات. استمرار الاستيطان، مصادرة الأراضي، الطرق الالتفافية، عدم فتح الممرات الآمنة بين الضفة والقطاع، الترتيبات الأمنية في المنطقة باء، وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الفلسطينية عن النظام العام التي لم تنفذ حتى اليوم. المعابر الدولية والمعاناة المتزايدة لأبناء شعبنا، سياسة الإغلاق التي أصبحت عرفا تقليديا، عرفا وتقليدا إسرائيليا يخنق قطاع غزة، الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى في الضفة والقطاع، لجنة النازحين التي تراوح مكانها، الوجود الدولي المؤقت الذي لم يظهر إلى حيز الوجود، نقل الصلاحيات المدنية المتعطل على الدوام، توسيع مساحة أريحة وغيرها من القضايا التي لم تخرج من صفحات الاتفاق إلى أرض الواقع. إننا نريد لعملية السلام، تقول صحيفة القدس، الانطلاق نحو آفاق جديدة، لكن ذلك لن يحدث إن استمرت العقلية الإسرائيلية بالتفكير وفقا لآليات الاحتلال ومقوماته. وتقول صحيفة القدس: ما يحدث على معبر الكرامة جسر أليمبي من مخالفات صارخة للاتفاق وإذلال متعمد لأبناء شعبنا الفلسطيني دفع الرئيس عرفات إلى اتخاذ قرار بسحب الوجود الفلسطيني عن الجسر وإغلاق المعبر إلى إشعار آخر إلى أن يتم التقيد ببنود ما اتفق عليه. إننا ندرك، تقول الصحيفة، أن منظمة التحرير الفلسطينية لم توقع اتفاق أو معاهدة سلام مع الجانب الإسرائيلي، وكل ما وقعته تمثل أو تمثل باتفاقيات انتقالية شيمتها عدم الثبات والصيرورة، لكن هذا لا يعفي الحكومة الإسرائيلية من مسؤوليتها وضرورة التزامها بما وقعت عليه. وتختتم الصحيفة قولها: السلام بحاجة إلى طريق وإلى طريقة في التفكير، طريقة جديدة ترتكز مقوماتها على الندية والتساوي والحكمة والإدراك بأن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت وستظل مفتاحا للسلام أو فتيلا للانفجار في المنطقة. صحيفة النهار المقدسية فكتبت تحت عنوان: لن نتخلى عن حقوقنا مهما ناورت إسرائيل. كتبت الصحيفة تقول: في الوقت الذي تثير فيه الوثيقة بين بيلين وأبو مازن عاصفة على الساحة الإسرائيلية، ويتم استغلال هذه الوثيقة من قبل المعارضة الليكود ضد الحكومة برئاسة بيرس، في هذا الوقت بالذات تكشف مصادر إسرائيلية النقاب عن خطة حكومية سرية لتنفيذ مشاريع بناء سكن استيطاني جديد واسع في القدس المحتلة وضواحيها، وهذه المشاريع تندرج في نطاق خطة سيمتد تنفيذها حتى عام 2010، حيث يتم توسيع الرقعة الجغرافية لمدينة ما يسمى بالقدس الكبرى، والتوسع سيكون على حساب أراضي الضفة الغربية، فحدود القدس الكبرى كما يسمونها تمتد حتى حدود رام الله شمالا ومستوطنة جوش عصيون جنوبا ومستوطنة معلي أدوميم شرقا وهكذا، بينما تثار العاصفة حول وثائق مزعومة، ويؤكد رئيس الوزراء بيرس على عدم وجود وثائق وإنما حوار ومباحثات لم تنتهي إلى أي اتفاق، فإنه على أرض الواقع يتم التخطيط لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. وتتابع الصحيفة قولها: وإذا كان موضوع الوثيقة هو قيام الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، فإن المخطط الإسرائيلي يقوض المشروع الوطني الفلسطيني ويحبط التطلعات الفلسطينية لإنهاء الوجود الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية. وحتى الوثيقة، تقول الصحيفة، إذا سلمنا بأنها سترى النور فإنها تتفق مع مخططات التوسع لمدينة القدس الكبرى كما يقولون، حيث سيتم ضم المستوطنات إلى إسرائيل وسيادتها. فالغريب أن الضجة التي تثار في إسرائيل ليست أكثر من زوبعة في فنجان، فبموجب الوثيقة لن تكون الدولة الفلسطينية التي توافق إسرائيل عليها إلا حبرا على ورق، فابتلاع الأراضي والتوسع في المستوطنات مستمر، وتعتقد إسرائيل أن بإمكانها إلهاءنا ببالونات يتم إطلاقها بين الفينة والأخرى، فمن قال إن الفلسطينيين يقبلون بمشروع ينتقص من سيادتهم على أرضهم في التسوية النهائية؟ وهكذا فالمعارك الوهمية التي يقوم ببطولاتها قادة حزبي العمل والليكود هي معارك وهمية، واتهامات القصد منها كسب النقاط في المعركة الانتخابية. وتنهي صحيفة النهار افتتاحيتها بالقول: وتخطئ إسرائيل إذا هي اعتقدت أن بإمكانها التنصل من دفع استحقاقات السلام والالتفاف على اتفاقيات أوسلو بمشاريعها التوسعية، أو اعتقدت أن شريعة القوة تمكنها من فرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني. فعلى العكس تماما، فإن هذه السياسة ستخلق وضعا متفجرا سيقضي على آمال جميع الذين عملوا من أجل تحقيق السلام. الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. لحظات سيداتي وسادتي هي التي تفصلنا عن 8 موعد النشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. إذن نعود إليكم لمتابعة محطات هذه الجولة الإخبارية بعد نشرة الأخبار التي نستمع إليها من الزميل يوسف المحمود.
خير في هذه النشرة: استشهاد طفلة من بلدة مردى قضاء سلفيت. السلطة الوطنية تغلق معبر الكرامة اعتبارا من اليوم احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية. استطلاع للرأي في إسرائيل يشير إلى أن غالبية أعضاء حزب العمل المقيمين في القدس المحتلة مستعدون لتقديم تنازلات تتعلق بالسيادة على القدس. مقتل حسين كامل وشقيقيه ووالدهما بأيدي أبناء عشيرتهما في بغداد. واشنطن تدعو تركيا واليونان الى حل الخلاف القائم بينهما بشأن الجزر في بحر ايجا. والولايات المتحدة الامريكية تقلل من اهمية القرار الروسي عدم تطبيق العقوبات على صرب البوسنة. سيدتي وسادتي، كانت هذه عناوين النشرة والتفاصيل تستمعون إليها بعد لحظات، ودائما من صوت فلسطين. استشهدت طفلة ضحى فاروق الخفاش أمس من قرية مردة قضاء سلفيت إثر قيام أحد أفراد قوات الاحتلال بدهسها بسيارته. وأفادت والدة الطفلة أن ابنتها كانت تقطع الطريق عندما داهمتها سيارة، مما أدى إلى استشهادها على الفور. كما حاول الجندي الإسرائيلي الهرب إلا أنه تم إلقاء القبض عليه. هذا وتدخل الارتباط الفلسطيني الإسرائيلي المشترك للتحقيق في ملابسات الحادث. أعلن مدير عام المعابر الفلسطينية نظم مهنا أن معبر الكرامة جسر ألمبي سابقا سيغلق اعتبارا من صباح اليوم، وحتى إشعار آخر أمام حركة العبور في الاتجاهين للمغادرين والقادمين، وذلك حتى إنهاء المشكلة العالقة مع الجانب الإسرائيلي. وقال مهنا إن قرار إغلاق المعبر هو خطوة احتجاجية من الجانب الفلسطيني على الإجراءات والعقبات التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام المواطنين في المعبر المذكور والمتمثلة في المعاملة غير اللائقة وتعطيل سفر المواطنين وإعاقتهم. أفاد استطلاع للرأي الإسرائيلي أن غالبية أعضاء حزب العمل الإسرائيلي المقيمين في مدينة القدس المحتلة مستعدون لتقديم تنازلات تتعلق بالسيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة. وجاء في الاستطلاع أن 63% يؤيدون التنازل عن الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بينما يؤيد 21% منهم تقاسم السيادة على كامل القدس الشرقية. هذه الأنباء تستمعون إليها سيدتي وسادتي من صوت فلسطين. لقي الفريق أول حسين كامل وشقيقه صدام صهرار رئيس العراقي صدام حسين مصرعهما أمس الجمعة بأيدي أفراد عشيرتهما، وذلك بعد 3 أيام على عودتهما إلى العراق من الأردن. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن حسين كامل وأخويه صدام وحكيم ووالدهما قتلوا بعد هجوم شنته عليهم أفراد عشيرتهم في منطقة السيدية في بغداد، حيث سكن حسين كامل بعد عودته من الأردن. وكانت عشيرة حسين كامل قد أهدرت دمه ودم شقيقيه بعد هربهم إلى الأردن في آب الماضي. وفي ردود الفعل الأولى حول الحادث قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي إنه كان يفترض على حسين كامل أن يعرف الخطر الذي يواجهه عندما قرر العودة إلى بغداد، وأشار إلى أن قرار حسين كامل بالعودة إلى العراق خلف حيرة لدى الولايات المتحدة ونوعا من المفاجأة. أجرى العاهل الأردني الملك حسين اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وتم خلال الاتصال والذي يعتبر الأول منذ حرب الخليج عام 90 الحديث حول سبل تنقية الأجواء العربية وتعزيز التضامن العربي. اتهمت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية إسرائيل وفرنسا بممارسة التجسس الاقتصادي على عقود وزارة الدفاع. وأوضحت الصحيفة نقلا عن تحقيق أجراه الكونغرس الأمريكي أن 54 شركة أجنبية تعمل في مجالات الدفاع عهد إليها بتنفيذ مشروعات سرية لوزارة الدفاع الأمريكية. صرح سفير مصر في بيروت عادل الخضري بأن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري سيبدأ زيارة عمل إلى القاهرة في 16 من آذار القادم للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية التي ستعقد هناك. وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. دعت الخارجية الأمريكية اليونان وتركيا إلى تجنب أي مواجهة والعمل على حل الخلاف القائم بينهما بشأن الجزر في بحر إيجا بالطرق السلمية. وقال المتحدث باسم الخارجية نيكولاس بينز إن البلدين مدعوان للعمل على حل مشكلتهما المتعلقة بالجزيرة. وتجنب بيرنز خلال مؤتمر صحفي الحديث عن أي وساطة أمريكية بهذا الخصوص، مؤكدا أن المسؤولية في التوصل إلى اتفاق سلمي تقع على عاتق أثينا وأنقرة. وكان الوسيط الأمريكي ريتشارد هولبروك قد تخلى عن الوساطة بين البلدين بعد أن رفض اليونان استقباله. ذكرت الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية أن مجلس وزراء خارجية المنظمة سيعقد دورته 63 في أديس أبابا الاثنين القادم. وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها أن المشاركين سيستمعون إلى تقرير الأمين العام سليم أحمد سليم يتناول فيه مختلف النزاعات التي تشهدها القارة الإفريقية، خاصة في الصومال وسيريلانيون وليبيريا وبروندي ورواندا. وقد يناقش الوزراء الأفارقة مسألة تطبيق عقوبات ضد الدول الأعضاء في المنظمة التي لم تسدد مساهماتها المالية حتى الآن. ما زلتم سيدتي وسادتي في الاستماع إلى هذه الأنباء من صوت فلسطين. تم في باريس إحالة 10 أشخاص إلى القضاء بعد حملة اعتقالات للشرطة الجنائية الفرنسية في أوساط الإسلاميين في العاصمة الفرنسية وضواحيها الاثنين الماضي. وأفاد مصدر فرنسي مسؤول أن قاضي التحقيق المكلف بمكافحة الإرهاب بدأ بالاستماع إلى إفادة هؤلاء الأشخاص. قال المتحدث الأمريكي في الأمم المتحدة من شأن قرار روسيا وقف تطبيق العقوبات من جانب واحد ضد صرب البوسنة، ووصف القرار الروسي بأنه سابق لأوانه. واشترط الأميرال الأمريكي ليتون سميث لرفع هذه العقوبات أن تستأنف القيادة العسكرية الصربية كل الاتصالات مع قوة حلف الأطلسي. والخبر الأخير في نشرتنا هذه، أعلن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي لامبرتو ديني أنه قرر المشاركة في حملة الانتخابات التشريعية المقررة